بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الإخوة القائمين في وزارة الثقافة والإعلام على مثل هذا المعرض الذي اعتدنا عليه وأصبح علما من أعلام الثقافة على مستوى العالم العربي بفضل الله تعالى، تتوافد عليه يعني الوفود من كل مكان. ومصاحبة هذا المنشط الثقافي الكبير إلى مثل هذه الجلسات واللقاءات والندوات، وأشكر إخواني الحضور والأخوات الحاضرات على حضورهم وحسن استماعهم، كما أشكر الإخوة الساتذتنا الفضلاء فيما قدموا وأدلوا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في مثل هذه الكلمات وأن ينفع بها. ودائما الندوات حقيقة ربما يكون الكلام كثير والوقت قصير، ولعلي أحاول أعتصر وأختصر، وبدء أن أعتذر عن التأخير لأني هنا يأتي العقل والعاطفة أو العقل والوجدان، فالوجدان يعتذر للإخوة فيه لأني كنت من الخامسة والنصف انتظر الإخوة وتأخروا علي، ولو كنت من أهل الرياض ربما لا أخذت سيارة ولا جئت، لكني خشيت والله أن أضل الطريق فتأخر علي الإخوة، وأعتذر لهم أعذارا كثيرة في الجانب الوجدان، لكن جانب العقل يقول لا عذر في التنظيم والحرص والوقت، ولأن الناس ينتظرون، وأيضا فهذا يأخذها في معاناة العقل والوجدان التي نحن في مدارها. ما دمنا نقول يا إخوة يا أخوات الكرام العقل والوجدان في الفكر الإسلامي، فلا بد أن نستقي إذن من نبعه وموارده التي لا يختلف عليها مسلمان، الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فهم المنبعان الأصليان للفكر الإسلامي، خاصة في مثل هذا الموضوع الذي نحن في صدد الحديث عنه. إذن أرجو أن لا نحتكم إلى الآراء أو الأخلاقيات أو التصرفات سواء من أفراد أو من جماعات، نحن نتحدث عن حقيقة جاءت بها النصوص الشرعية. أما الصورة التي ربما يعيشها البعض في أفراد أو في آراء فهي ليست في النهاية يعني مرجع لنا، إنما المرجع حقيقة لنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ضل وانحرف أو هوى فليس مقياسا لأن نقيس عليه فنتهم الدين أو نتهم الأصول الشرعية. هل لدينا أزمة كأمة عربية وإسلامية حول أزمة عقل كما نقول؟ وما سبب هذه الأزمة؟ هل هو الإنسان العربي بنفسه وبطريقة تفكيره وإعداده، أم أن الأنظمة السياسية غالبا لا تريد للإنسان أن يفكر؟ أنا دائما أقول إذا كانت الجاهلية، إذا كان في الجاهلية وأد البنات، فإننا نرى في واقعنا المعاصر وأد الأفكار والطاقات. ومن هذا المنطلق نجد تميز الإسلام في قضية هذا الموضوع المهم جدا، ولترى أهمية هذا الموضوع خذ الأسئلة البديهية السهلة لعلها أن تدخلك على حقيقة هذا الموضوع وأهميته. هل يمكن أن نتخيل إنسان بلا عقل بلا قلب؟ هل يمكن أن نتخيل إنسان بلا فكر بلا عاطفة؟ هل يمكن أن نتصور كيف لو تصارع العقل والوجدان في جسد إنسان؟ خذها لك أنت الآن لو في موقف ما فتصارع عندك العقل والقلب أو الوجدان في مسألة ما، كيف سيكون حالك وحال هذا الإنسان؟ هل حدث يوما أن تصارع القلب والعقل معك أو في قضية من القضايا؟ إذن لاحظ عظمة الله عز وجل سبحان الله في تشريعاته التي تراعي هذه الجوانب وتشكل منها شخصية هذا الإنسان بدقة متناهية، بل أنها تنظمها أحسن تنظيم. هل الإنسان كائن عقلي فقط يتحرك ويتصرف بإرادة عقلية محضة لا يشاركها حب ولا بغض ولا غضب ولا سرور؟ هل الإنسان أيضا عاطفة فقط لا يحكمها ولا يقيمها العقل فتنقلب العاطفة كما يقال عاصفة؟ هذه الأسئلة البديهية للتذكير بالأهمية. كل إنسان وكل عاقل يدرك أن الإنسان مزيج من هذا وذاك، من العقل ومن الوجدان، فهو عقل يدبر ويقيم جميع السلوكيات والانفعالات والوجدانيات، وأيضا هو مجموعة من العواطف التي بها تتحقق إنسانية هذا الإنسان، وهذا هو سر الخلق، هذا هو سر الخلطة في تميز الإسلام عن غيره من الأديان أو من النظم أو من القوانين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتميز الإسلام بهذه التشريعات. وسأنقل لك الآن بعض النصوص لتراعي هذا السر العجيب في سر الخلطة، أو كما يقال مربط الفرس وبيت القصيد في مثل هذا الموضوع. يعني أنا لا أريد أن أدخل في قضية تعريف العقل والوجدان، وقد تكلم عنها الأساتذة الفضلاء بشكل كبير. وكلمة العقل القرآن كله يستجيش عقل الإنسان للإبداع والتفكير. أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، صيروا في الأرض انظروا. فالقرآن كله يستجيش عقل هذا الإنسان المسلم. فهذا هو الأصل في الدين. هل الإنسان فعلا يتحرك ويعمل هذا العقل فيبدع كما أراده القرآن؟ المشكلة أننا ونحن نقرأ القرآن غالب ما نقرأ القرآن بالوجدان ولا نقرأه في العقل. بدليل، لو سألتكم الآن سورة الفاتحة التي فرضها الله تعالى على كل مكلف 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة في اليوم والليلة فريضة، لماذا؟ هل سألت نفسك لماذا الله تعالى فرض هذه السورة بهذا العدد وهذه السورة بالأخص وبهذا العدد؟ نقرأها، استمرأناها كثيرا، لكن هل أوقفنا بالعقل نتأمل وننظر؟ كثير ما تمر علينا كثير من الآيات، هل نحن نعمل العقل فيها؟ إذا كان منهجا سلوكيا تطبيقيا لتربية النفس ولإبداع العقل التي هي الخلوة، الخلوة بالنفس أو الخلوة بالله عز وجل، ولذلك كان من أهميتها خلوة الحبيب عليه الصلاة والسلام في غار حراء قبل مبدأ البعثة. ليش؟ ليفكر الإنسان في هذا الكون، في إبداعاته، في تنظيماته، في واجباته، فينطلق هذا العقل مع الوجدان ليبدع حالة هذا الإنسان فيعيش سعادة الإيمان كما أرادها الله تعالى في القرآن. لكن هل الإنسان، وأرجع مرة أخرى، يقرأ القرآن بمثل هذا المعنى؟ حقيقة يعني نقرأ الآيات كثيرا، ولو سألتكم عن أبسط السور والآيات، قلت مرة لمجموعة من الأساتذة ومن المشايخ من أهل العلم الفضلاء، قلت لهم على مثال على مثل هذا الأمر، نقرأ سورة الفلق كل يوم في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات، ونرى أنها حصن حصين في المعوذتين كما جاء في الأحاديث والآثار، ولكن هل سألنا أنفسنا لماذا؟ هل وقفنا مع بعض آياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. قف هنا، ما معنى وقب؟ هل فكرت؟ كم مرة قرأتها؟ آلاف المرات. هل مرة واحدة وقفت وسألت نفسك ما معنى وقب؟ حتى تعرف هذا الكنز العظيم، لأن سلاح خطير بيدك أعطاك الله تعالى إياها من السماء، ففرطت فيها في عدم التفكير وإعمال العقل في مثل هذه المعاني، فخسرنا ربما سر هذه السورة أو السورتين المعوذتين وأثرهما الحقيقي كحصن في عدم إعمال العقل والفكر والتدبر لحقيقة هذه الآيات وغيرها. إذن فالقرآن السنة نجد أنه يستجيش عقل الإنسان، كما أنه أيضا يستجيش ضمير الإنسان ويحرك الوجدان والعاطفة في قلب هذا الإنسان كما ذكرنا، ليجعله فعلا يعيش إنسانيته كإنسان مستقيم ما في الحياة. اهتمام الإسلام بالعقل والعاطفة والوجدان عجيب، ولذلك لاحظ جعله من الضرورات الخمس، وجعله مناط التكليف والوجود والعدم عند الإنسان. رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. جعله صانه الإسلام وحماه كثيرا عما يضره ويفسده، ولذلك جاءت الآيات، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لحراسة هذا العقل الذي هو سر الإبداع والتميز لدى الإنسان. في صحيح مسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. إذن قواطع واضحة لحماية وصيانة هذا العقل لدى الإنسان. استثارة العقل والتفكير والتدبر والنظر في القرآن، آيات عجيبة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. واتقوني يا أولو الألباب، يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وما يذكر إلا أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. إذن كل من يفكر ويستخدم هذا العقل سيجد الثمار والنتائج التي ذكرها الله تعالى في هذا القرآن. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن لاحظ الإسلام كيف يهتم بهذا الجانب، هذا جانب العقل. جانب الوجدان، لما تأتي الآيات لتحرك هذا الضمير الإنساني بكل رقة وكل عاطفة. العاطفة من عطف عطف يعني ينثني وينحني. وبالتالي المرأة سر تفوقها قوتها الناعمة، قوتها الناعمة. وين القوة الناعمة؟ ليست قوة الجسد، لا، القوة الناعمة تكمن في هذا الخلق، هذا الخلق الناعم. هذه العاطفة متى استخدمتها المرأة كانت من أعظم الأسلحة التي فعلا تستطيع أن تستثمرها المرأة حقيقة. وأنا أقول دائما كثير من النساء لا تستخدم، بل ربما لا تعلم أن لديها قوة، وهي قوة ناعمة تستطيع أن تستثمرها في حياتها. لما الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. لاحظ الجمال والرقة والعطف والوجدان في هذه الآية العظيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا القرآن هكذا يستجيب ضمير الإنسان. بل جاءت السنة النبوية، بل السيرة النبوية بالممارسات التطبيقية لتحرك هذا الوجدان في نفس الإنسان. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه. لاحظ تحريك القلب الإنساني، الوجدان لدى الإنسان في جاره، في أي إنسان، بل ليس فقط في الإنسان بل في الحيوان. ولذلك ذلك الرجل الذي وجد الكلب أعزكم الله يلهث يأكل الثرى من العطش، فاشتد عليه فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا بهذا الكلب يلهث. قال: لقد بلغ بهذا الكلب مثل ما بلغ بي من العطش. ثم ملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. ولنا في البهائم أجرى. لاحظ التحريك العظيم في هذا الدين متى حركنا حقيقة الوجدان والتوازن بين العقل والوجدان في نفس الإنسان. والمواقف هنا كثيرة: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. مواقف كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة من المرات يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة، نوع من أنواع العصافير الصغيرة، قال: معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء يعني كأنها تشكي حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. الوجدان، العقل، العاطفة، من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. كم يموت الضمير والقلب العاطفة عند البعض من الناس ليفجع الأم الإنسانية بولدها وطفلها، وليس فقط في مثل هذا الطائر. أختم في قضية مهمة جدا، وهي الإسلام ينظر العقل والعاطفة على أنهما ضدان متكاملان، الذكر والأنثى. لاحظ التعامل، الذكر والأنثى، الرجل، الأم والأب، كل هذه جوانب تتوازن لتستمر الحياة. يأتي الاختيار بين العقل والعاطفة عند الأزمات، ماذا نختار؟ عندما تشتد الأزمة ويبدأ الصراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تروي عائشة، لاحظ الوجدان والضمير مع فاطمة ابنته، فكانت تقول عائشة: إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. وكانت تقول: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة في الحب والحنان والعلاقة الأبوية، الأبوة والنبوة اجتمع في مثل هذا الأمر. لكن ما منعه صلى الله عليه وسلم هنا أن يقول ويعلنها صراحة للأمة وميزان: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لاحظ التوازن الجميل بين هذا وذاك حتى نعلم حقيقة عظمة هذا الدين. لعلي أقف وأختم ما دام الوقت انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دكتور إبراهيم، بس خمسة دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: بعض الناس يتكلم عن الوجدان في الإسلام ويعني به الإيمان فقط في القلب ويقفل جانب العبادة، يعني تتصور أن يقول يقفل جانب العمل يعني، ويعني يقصد الأخ قضية عقيدة الإرجاء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، وهذه العقيدة لم يأتي بها أهل السنة والجماعة يعني من فراغ، إنما جاءت من النصوص الشرعية. فمن يقرأ مثلا في قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في الآية الأخرى الذي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبنى الحياة الطيبة والسعادة على هذه القاعدة: الإيمان زائد العمل الصالح. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة، وهي يعني التي انطلقت من حقائق القرآن ومن النصوص الواضحة في القرآن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في قضية العقل والنقل كما ذكر إحدى المداخلات الآن، يعني لا يقدمون العقل على النقل ولا يحملونه ما لا يحتمل كما يفعل بعض الناس، أو كما أيضا تفعله بعض أهل الأهواء أو الفلاسفة أو غيرهم. العقل حاسة كسائر الحواس، له طاقة محدودة في النهاية، ولو طلبنا من البصر أن ينظر لمسافات أكثر من المعقول يعني لكنا مبالغين في مثل هذا الطلب من حاسة. والعقل إحدى الحواس، نعمة أعطاها الله تعالى الإنسان، لكن هي في النهاية إحدى الحواس التي لها حد. فالعقل الصحيح السليم لا يمكن أن يخالف النقل الصريح الصحيح الثابت. وبين هذا وذاك كثير من الكلام، ربما أبدع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي ربما انتقده البعض من الناس ولم يقرأه للأسف، وربما تكلم عنه ولم يمعن النظر فيه. وأدعو حقيقة ما دمنا في معرض الكتاب أن نشتري هذا الكتاب وأن نقرأ فيه طويلا درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيه أعاجيب نحتاجها في مثل هذا الواقع المعاصر. السؤال الثاني يقول: لماذا بعض الدعاة مقصرون لحديث أو مقصرون الحديث عن الجوانب الوجدانية في الإسلام، فيتهمون أنهم أو أن فيتهمون أن أو يتهمون بأن الإسلام بلا روح؟ أنا أظن أنه العكس، يعني أنه بالعكس، أنه بعض الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل يعني في خطابهم الدعوي أو خطابهم الوعظي إنما هم ركزوا كثيرا على قضية الوجدان والعقل والعاطفة، وربما كنا نطالب أنه التوازن في الخطاب الدعوي أن يكون بين فعلا العقل والقلب، حتى نستطيع فعلا أن نجعل من هذا الإنسان ليس فقط عاطفة دينية كما تذكر الأخت قبل قليل في سؤالي، أنه مع الأسف أنه فعلا يعني نجد الجانب العقلاني والتدين أصبح انفعالي عند بعض الناس. أنا أوافق الأخت، عند بعض الناس فعلا التدين أصبح انفعالي عاطفة دون أن تنبني عليها المعاني الحقيقية في قضية إعمال العقل التي دعت إليه الأخت، وأوافقها الرأي أيضا في كتاب الله عز وجل أن النظر للمعاني والأسباب في الآيات هو الذي يحرك الإنسان فعلا ليبدع في هذه الحياة. ولو تأملنا في القرآن لوجدنا مثل هذه الأعاجيب، والله أعلم. ما شاء الله.